نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: لله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
يقول رحمه الله تعالى: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. هذا أمر واضح لا شك فيه، الحق ما يجيء من عند الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعرف هل هذا الشيء حق أم لا، فانظر هل له ما يؤيده في دين الله عز وجل أم لا. فإن كان قد جاء تأييده في دين الله تعالى فهو حق، لأن الدين لا يكون إلا حقا. وإذا أمر الله بشيء أو أقر بشيء أو أخبر عن شيء فهذا كله حق لا باطل فيه. وقوله والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده السنة الأساسية إن جاز التعبير، التي تتبع على وجه الأصالة والاستقلال. لماذا نقول هذا؟ هذا بالطبع قد مر معنا في أول الكتاب عندما تكلم على معنى السنة والجماعة، وأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. لكن التنبيه هنا أن السنة إذا أطلقت لا بد أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة المطلقة هي التي تتبع على وجه الاستقلال والأصالة، يعني هي التي تتبع أصالة واستقلالا. وأما غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون إلا تبعا لسنته. لماذا نقول هذا؟ لأن الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع سنة الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فهل هما سنتان مستقلتان أم لا؟ هذا مبحث مهم تكلم فيه أهل العلم. وحاصل الكلام وهو ما عليه أهل التحقيق أن السنة واحدة ليست مختلفة، والدليل أنه في سياق الحديث بعد ذلك ذكرها بضمير الإفراد، قال تمسكوا بها ما قال بهما. حديث تعرفونه ولا لا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، تمسكوا إيش بها، ضمير مفرد هو مش ضمير تثنية، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
خلاص
نكمل على ذلك. الحمد لله. وبعد، فكنا نقول بارك الله فيكم، السنة التي تتبع استقلالا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة سواها فلا تكون إلا تبعا لها. ويتكلم العلماء هنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فبين أهل العلم أن هذا لا يعني أن سنة الخلفاء مستقلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تتبع استقلالا، بمعنى أن الخلفاء يستقلون بسن الأحكام أو سن التشريعات في دين الله عز وجل، لأن هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه عز وجل. التشريع لا يكون إلا لله، هذا محض حق الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن ربه عز وجل، يبلغ تشريع ربه. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يبلغ بهذا التشريع؟ ومن الذي له الحق في أن يقول هذا حلال أو هذا حرام؟ ليس هذا من حق أحد أبدا. فليس المقصود إذن بسنة الخلفاء أن الخلفاء قد صار لهم منزل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، يسنون ويشرعون ويحللون ويحرمون أبدا، إنما هي سنة واحدة. والدليل كما ذكرت لكم في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الضمير بعد ذلك بلفظ الإفراد، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهي سنة واحدة ليست سنتين مستقلتين. فسنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالفها ولا تعارضها. لكن يأتي الإشكال هنا في أنه ثبت عن بعض الخلفاء ما يخالف ظاهرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ظاهرا لأنه هذا تعبير مقصود، لأنه ليس هناك مخالفة في إيه؟ في الحقيقة، في الحقيقة ليس هناك مخالفة، لكن بحسب الظاهر. يعني عمر رضي الله تعالى عنه مثلا والأنفال أمثلة كثيرة على وجه الخصوص في خلافة عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله تعالى عنه أحيا سنة القيام قيام رمضان في جماعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه. عمر رضي الله تعالى عنه أوقع الطلاق الثلاث ثلاثا، يعني من طلق امرأته ثلاثا فقد أمضاه عمر عليه وجعلها طلقة بائنة، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقع طلقة واحدة رجعية، والأمثلة معروفة، فكيف التوفيق؟ قال أهل العلم: ليس هناك اختلاف في الحقيقة، والقاعدة هنا بارك الله فيك واحفظها جيدا، أن كل مثال من هذه الأمثلة وقعت فيه المخالفة بين سنة الخلفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك لفوات شرط أو وجود مانع، لفوات شرط أو وجود مانع، وأيضا زوال علة، إما لزوال علة أو فوات شرط أو وجود مانع. طبعا تفصيل هذا يطول جدا، لكن في المثال الذي ذكرته مثلا حتى نفهم الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن القيام جماعة في رمضان هل كان ذلك لذاته أم كان لعلة؟ كان لعلة، قال عليه الصلاة والسلام: خشيت أن تفرض عليكم. طيب الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاكتمل الدين، وصرنا نعرف الفرض من النفل، وصرنا نعرف تماما أن قيام رمضان ليس فرضا، فلما زالت العلة وأمنت المفسدة أعاد عمر رضي الله تعالى عنه العمل بهذا الأمر، وهو في الحقيقة مجدد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قام في جماعة هو الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مشروع بسنته صلى الله عليه وسلم لا بسنة أحد غيره، إنما القضية فقط كانت في زوال مانع أو زوال علة، واضح؟ وعلى هذا فقس مسألة الطلاق الثلاث. قال العلماء: كان هذا من باب التعزير، لم يكن من باب تغيير الحكم، وحاشى عمر رضي الله تعالى عنه أن يغير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من حق أحد أصلا، إنما هو فقط من باب التعزير، لما تسارع الناس على هذا الطلاق أراد أن يعزرهم حتى يمتنعوا عنه، ولهذا لم يفهم العلماء من بعد ذلك أن هذه هي سنة الطلاق المتبع، بل رجح منهم من رجح أنه يعمل مرة أخرى بما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مسألة المؤلفة قلوبهم، لما كان عمر رضي الله تعالى عنه لم يعمل بهذا السهم، لأنه رأى أن الإسلام صار في عزة وأنه لا يحتاج إلى العمل بهذا السهم، لم يلغيه، يعني لم يقل هذا ليس من الشريعة أو ليس من الدين، إنما هو فقط لوجود ظرف معين، لفوات شرط معين أو وجود مانع معين إلى آخره، ترك العمل به. وعلى هذا فقيس بارك الله فيكم في سائر الأمثلة. هذا بحث ينبغي لك أن تفهمه بشأن إطلاق السنة. السنة إذا أطلقت لا تكون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد من الناس أبدا أن يسن أمرا على خلاف سنته عليه الصلاة والسلام. هنا بعد ذلك في الكلام نحتاج إلى انتباه. يقول رحمه الله: والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. طبعا مسألة الجماعة سبقت معنا كثيرا، ولا سيما في أول الكتاب عرفنا المقصود بالجماعة، ما معنى جماعة المسلمين وما معنى لزوم الجماعة، وسبق معنا أيضا في أول الكتاب أن الجماعة كما قال الإمام نفسه رحمه الله هي ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم الآن هذا الكلام؟ يقول: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، قيد الأمر بخلافة هؤلاء الثلاثة فقط، لم يذكر خلافة علي، ولم يذكر خلافة من كان بعد ذلك من الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى. لماذا اقتصر على هؤلاء الثلاثة؟ هذا له أحد تفسيران، لأنه سيأتي معنا في الكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى، أنه قال رحمه الله: بعد مقتل عثمان افترقت الأمة وكثرت البدع والضلالات، وهذا مر له نظير في بعض الكلام السابق. فهذا الكلام بارك الله فيكم يحتاج إلى يحتمل تفسيرين. التفسير الأول ما سيأتي بعد ذلك في كلام الإمام رحمه الله من أنه بعد مقتل عثمان افترقت الأمة، ظهر أهل البدع في صورة جماعات مستقلة مميزة كما سبق التنبيه عليه، وحصلت الفتن وحصل من الفساد في الأمة شر عظيم. فليس مراده إذن مجرد مفهوم الجماعة على المعنى الذي يجب اتباعه، إنما مراده ما يتعلق باجتماع الأمة وعدم ظهور الفرق على المعنى الذي أوضحناه من قبل، بمعنى أن الفرق ما ظهرت كمفهوم الفرق إلا بعد خلافة عثمان، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهر الخوارج كفرقة مستقلة، هذا أول ظهور الفرق في الأمة. بعد ذلك ظهرت الشيعة كفرقة مستقلة، ظهرت الخوارج كفرقة مستقلة والمعتزلة إلى آخره. فبداية ظهور الفرق كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فمراده إذن بالجماعة ما ينافي التفرق والاختلاف الذي يبنى على البدع والضلالات، هذا هو التفسير الأول، أن مراده بالجماعة الاجتماع المنافي للتفرق والاختلاف المبني على البدع والضلالات. فهذا المعنى فعلا هو الذي كان موجودا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما في خلافة علي فحصل التفرق على المعنى الذي ذكرناه، هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أن مراده أن زمن علي لم يكن زمن جماعة، أن زمن علي لم يكن زمن جماعة، لكن هذا التفسير لا نجزم بنسبته إليه رحمه الله، إنما هو مجرد احتمال. ولماذا أقول هذا؟ لأنه كان في بعض كلام أهل السنة قديما كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان في بعض كلامهم قديما أن زمن علي لم يكن زمن جماعة لما حصل فيه من التفرق. ولهذا معلوم في التاريخ، في التاريخ الإسلامي، أن عام 50 من الهجرة يقال له عام إيش؟ عام الجماعة، أحسنتم. لماذا؟ مع أن هذا العام هو الذي استخلف فيه من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني بعد خلافة علي رضي الله عنه، لكن قالوا فيه عام إيش؟ عام الجماعة. لماذا؟ لأن الجميع اجتمعوا على خليفة واحد، على أمير واحد، لكن قبل ذلك كان هناك من الاختلاف على علي رضي الله عنه كذا وكذا. فكان بعض أهل السنة قديما يرى أن زمن علي لم يكن زمن جماعة لما حصل فيه من الاختلاف والفتن والاقتتال بين الصحابة رضي الله عنه. لكن الذي عليه أهل التحقيق وهو الذي استقر عليه الأمر أن هذا لا يطعن في خلافة علي رضي الله عنه، بل هي خلافة صحيحة ولا يطعن فيها ذلك التفرق والاختلاف. لماذا؟ لما أوضحه شيخ الإسلام رحمه الله مفصلا، وهذه مسألة مهمة جدا من مسائل البيعة والإمارة، أنه لا يشترط في ثبوت الإمارة وصحتها إجماع كافة أهل الحل والعقد، لا يشترط في ثبوت الإمارة وصحتها إجماع كافة أهل الحل والعقد، بل المعتبر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل الشوكة والسلطان، إجماع أهل الشوكة والسلطان، يعني ينظر كما تعلمون جميعا إلى أهل الحل والعقد، هؤلاء هم الأصل في نظام البيعة في الإسلام ونظام الإمارة في الإسلام، ينظر إلى أهل الحل والعقد. إن أجمع من تحصل به الشوكة والقدرة منهم، يعني أجمع عدد من أهل الحل والعقد تحصل بهم الشوكة والقدرة لهذا الإمام، فعندئذ يصير الإمام إماما شرعيا وتصير الإمارة صحيحة. تخلف بعد ذلك واحد، اثنين، عشر، أيا كان، هذا لا يطعن في خلافته إطلاقا. تمام؟ هذا التأصيل أصله شيخ الإسلام رحمه الله في سياق الرد على الرافضة الذين طعنوا في خلافة الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وفي سياق بيان التأصيل الشرعي لمسألة الإمارة في الإسلام وأنه لا يشترط في الإمارة الإجماع، لا بد أن يجمع جميع أهل الحل والعقد، هذا ليس له من أصل في دين الله تبارك وتعالى، لا عند عقد البيعة ولا بعد ذلك. انتبه الآن، لا عند عقد البيعة ولا بعد ذلك. كيف يعني؟ يعني عندما نعقد البيعة الآن، نحن الآن في مجلس البيعة لتنصيب الأمير، لا يشترط أن يكون حاضرا كل أهل الحل والعقد، ولا يشترط أن يتفقوا جميعا، أن يصرح كل واحد منهم بأنه موافق، هذا عند مجلس الإيه؟ العقد، عند مجلس البيع. ولا بعد ذلك، يعني إذا حصل بعد ذلك، بعد تنصيب الإمام، بعد تنصيب الحاكم، إذا حصل بعد ذلك أن واحدا منهم اعترض، اعترض واحد اثنان أكثر، هذا لا يقدح في إمارته إطلاقا، طالما أنه قد بايعه من تحصل بهم إيه؟ الشوكة والقدرة. هذا هو الأصل بارك الله فيه. نعود مرة أخرى إلى خلافة علي رضي الله تعالى عنه. خلافة علي رضي الله عنه ثابتة ببيعة جمهور الصحابة الذين تحصل بهم الشوكة والقدرة. لو افترضنا أن هناك تخلفا فإنه تخلف الواحد والاثنين والثلاثة، ولا يعتبر إطلاقا بما حصل من الاقتتال والفتن، يعني لا ينظر بعد ذلك إلى الاقتتال الذي حصل، ولا ينبغي أن ينظر أو يظن أنه كان معارضا لخلافة علي، بمعنى أن علي لم يكن خليفة، وقد اشتد إنكار الإمام أحمد رحمه الله على من رأى هذا، فقال سبحان الله، يعني ورد عن الإمام أحمد أنه قال سبحان الله، ألم يكن يقيم الحدود؟ ألم يكن ينادى بأمير المؤمنين؟ ولهذا لو تذكرون في أصول السنة للإمام أحمد كان تعبيره إيش؟ وسمي أمير المؤمنين، مش ده نص الكلام في أصول السنة؟ وسمي أمير المؤمنين، يعني المهم أنه صارت له السيادة على الناس، وصار يدعى بذلك ويخاطب بذلك. لا ننظر بعد هذا إلى كذا أو كذا، منازعة فلان أو مناواة فلان، طالما أن هذا لا يؤثر على السيادة الحقيقية على الناس. واضح؟ فعلي رضي الله عنه بيعته من الأساس بيعة صحيحة، لا يشترط أن يكون موجودا فيها جميع الصحابة، يعني مثلا معاوية لم يكن موجودا، هذا ليس بشرط ولا يلزم أصلا، طالما أنه قد بايع عامة الصحابة الذين تحصل بهم الشوكة والقدرة فهذا هو المطلوب. طيب بعد ذلك ما حصل من الاقتتال والفتن أيضا لا يؤثر، وليس كله كان قتالا يعني تظن به المنازعة، يعني مثلا موقعة الجمل والاقتتال الذي حصل مع طلحة والزبير رضي الله عنهما، هذا لم يكن اقتتالا فيه منازعة أصلا، لأن طلحة والزبير ومعهما عائشة رضي الله عن الجميع ما خرجوا إلا للتوفيق وإصلاح ذات البين وتوحيد الكلمة، يعني ما خرجوا منازعين لعلي كما يصور أهل الجهل الآن، وكما هو موجود للأسف في بعض الروايات التاريخية الباطلة التي يعتمد عليها هؤلاء، يعني ما خرجوا منازعين لعلي، ما خرجوا يطالبون عليا أن يترك الخلافة مثلا أو يعني يتنازل عن بيعته وما أشبه ذلك، لم يكن هذا هو المراد أصلا، إنما خرجوا فقط للتوفيق وإصلاح الكلمة والبحث في شأن قتلة عثمان رضي الله تعالى، لا أكثر ولا أقل، فهذا لم يكن قتالا للمنازعة أصلا. وأما قتال معاوية رضي الله عنه فمعلوم ظروفه، وقاعدة أهل السنة أننا نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لو افترضنا أنه كانت هناك منازعة فليس هذا مما يضر علي إطلاقا ولا يقدح في خلافته أبدا. ومن المعلوم أن مسألة الخلافة يعني قدمها بعض أئمة السنة حتى على مسألة الفضل، وقال الكلام في الخلافة كلام يعني فيه البدعة مباشرة، وأما مسألة الفضل فربما يكون فيها النظر أو كذا، على كل حال الذي استقر عليه أئمة أهل السنة والذي استقر عليه العمل في هذا الأمر العظيم أن خلافة علي خلافة صحيحة ولا يقدح فيها ما سبق من المنازعة أو الفتن أو ما أشبه ذلك. فهذا مبحث أحببت أن أنبه عليه بقطع النظر هل هذا هو مراد الإمام البربهاري أم لا، لكن على كل تقدير هذا مبحث مهم، وكان من أهل السنة قديما من يرى أن زمن علي لم يكن زمن جماعة، لكن الذي عليه المحققون هو كما ذكرت لكم وهو الذي استقر عليه الأمر عند الأئمة من قديم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال الإمام البزهري رحمه الله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فرج على أهل البدعة كلهم، استراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم التعمق وإياكم التنطع، وعليكم بدينكم العتيق.
هذا عرض من الإمام رحمه الله إلى قضية الاتباع ولزوم الحق والسنة، ويبين رحمه الله هنا أن في الالتزام بذلك الغلبة على جميع أهل البدع. يقول: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم. والفلج بمعنى النصر والغلبة والفوز. فالذي يريد أن يغلب أهل البدع أو يرد عليهم أو يبطل ما هم فيه من الباطل فعليه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هي قاعدة الاتباع في الأمر كله حتى في سبيل الرد على أهل البدع، وقد سبق الكلام على هذا أيضا. فحتى في الرد على أهل البدع لا نسلك الطرق المباينة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وفي الاتباع الراحة من كل ضلالة ومن كل شك وحيرة، فإن أهل البدع هم أهل الشك والحيرة كما تقدم. وأما الحديث المنسوب المذكور إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعمق إلى أخيه، فإنما جاء من قول بعض السلف لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وأعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، وتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع هو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقوق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الكلام الذي أشرت إليه قبل الصلاة من جهة مفهوم الجماعة الذي ذكره الإمام رحمه الله. يقول: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، وما بعد ذلك لم يكن من الدين العتيق؟ الجواب يأتيك في الكلام: وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت إلى آخره. فمراده إذن بين من جهة أنه يتكلم على الجماعة المنافية للاختلاف، ويتكلم على الاختلاف المبني على ظهور البدع والفرق. فهذا كما أوضحناه مرارا هو الذي وقع بعد قتل عثمان رضي الله عنه. فليس مراده أن ما بعد قتل عثمان لم يكن من الدين العتيق أو لم يكن من الهدى. فليس مقصوده مثلا الطعن في خلافة علي رضي الله عنه أو هديه، أو أنه ليس من الخلفاء الراشدين، إنما المقصود كما ترى أمامك. وبقية الكلام سبق الكلام عليها مرارا، وننبه هنا على قوله رحمه الله: وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. هذا في شأن من يدعو إلى البدع وينشرها بين الناس. هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ الجواب نعم، لمن عرف منهج السلف ولمن عرف المنهج الذي سار عليه السلف في المباينة بين أهل البدع وأهل المعاصي. فقد مر معنا وسيأتي مزيد كلام الإمام رحمه الله، لا سيما في أواخر هذا الكتاب سيتكلم كلاما عظيما طيبا في مباينة أهل البدع وبيان ضررهم وضرر مصاحبتهم، وأن مصاحبتهم أعظم خطرا من مصاحبة الفساق وأهل المعاصي. فلن نستعجل الكلام، لكن نقول باختصار الذي عليه أهل السنة أن أهل البدع أخطر من أهل المعاصي. والسبب في ذلك أن أهل البدع يتقربون ببدعتهم إلى الله، يعتبرون بدعتهم دينا وشرعا يتقرب به إلى الله، فيضلون الناس من هذه الحيثية، يتقرب الناس بالباطل وهم يحسبونه من الحق. وأما أهل المعاصي فلا يتقربون بمعاصيهم، الواحد منهم يعرف خطأه ولا يتقرب به ولا ينشره بين الناس على أنه حق وصواب، لا يفعله إلا وهو معتقد لخطأ ما يفعل. فمن هذا نستنبط المعنى الذي توجه به هذه العبارة، أن كل من كان شره ظاهرا على الناس واضحا جليا فهو أهون وأقل خطرا ممن كان شره كامنا أو خفيا أو ملبوسا بلباس الحق. هذه قاعدة عامة بارك الله فيكم. الشر الكامن المزيف المزين الذي يزين بالحق ويزين بالهدى ويبين للناس على أنه خير، هذا أعظم ضررا وأشد خطرا من الشر الواضح الذي لا يستدير فيه أحد. ودعك من المقارنة بين أهل البدع وأهل المعاصي من المسلمين، فقد استفاض في لسان السلف أن أهل البدع أخطر على الأمة من الكفار الذين ليسوا بمسلمين أصلا. وليس المراد أن البدعة أخطر من الكفر، وإنما المراد ما ذكرته لكم، أن شر أهل البدع كامن مستتر وهو موجود بين المسلمين، موجود فيهم. أهل البدع يتكلمون بألسنة المسلمين ويقولون كلام المسلمين ويدعون بدعوة المسلمين في الظاهر، وأما أهل الكفر فمباينتهم واضحة، ليسوا من المسلمين أصلا. فكل صاحب شر كامن أو مستتر، كل من يلبس شره ويزينه على الناس أعظم ضررا عليهم من الذي يكون شره واضحا ظاهرا فيه. فهمنا هذا؟ فمن هنا نفهم كلمة الإمام رحمه الله، أضر على هذه الأمة من إبليس. ليس المقصود أن إبليس أهون منه، كيف وإبليس شيخ الكفار؟ إبليس كافر ولا ما هو كافر؟ خالد في نار جهنم أبدا، رأس الكفار والعياذ بالله. وصاحب البدعة هذا ربما يكون معذورا بجهله، ربما يكون معذورا بتأويله، ربما لا تكون بدعته مكفرة أصلا. فليس المراد هذا بارك الله فيكم كما يفهم من يقشعر بدنه من التحذير من أهل البدع. ويعني حقيقة لا أريد أن أخرج عن المقصود، لكن هناك بكل أسف ما ينتشر الآن تحت ستار الرفق واللين والمودة وعلينا بكذا وعلينا بكذا، وهؤلاء تجدهم يقشعرون من الردود، إذا سمعوا ردا يقشعرت منه أبدانهم وقفت لهم شعورهم، وكأنهم سمعوا كفرا والعياذ بالله، وكأنهم سمعوا سبا لله تعالى أو لرسوله أو لدين الإسلام. هذا غلط يا إخواني، هذا غلط. نعم كل شيء يحتاج إلى ترشيد وكل شيء يحتاج إلى توجيه، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، لكن لا تكون معالجة الغلو بالجفاء، ولا تكون معالجة التشدد بالتمييع. هذا غلط في الحقيقة، والذي يفكر بهذه الطريقة مهما كان كلامي واضح، الذي يفكر بهذه الطريقة لا يعالج شيئا ويؤدي إلى معالجة الداء بداء أخطر منه، إنما تكون المعالجة بالتوجيه والبيان والنصيحة بمراعاة الضوابط وكثرة النصح والتوجيه. أما أن تكون المعالجة بغلق الباب ولا تخوض في أحد ولا تتكلم في أحد وعلينا بالرفق وعلينا بكذا، إلى أين هذا وإلى أي شيء يؤدي بنا هذا؟ إنما يؤدي إلى تدمير الصف من الداخل وإلى انتشار البدع والضلالات تحت ستار الحق والسنة. ولم يكن هذا من هدي السلف أبدا، إنما كان هديهم الإنكار، إنما كان هديهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما كان هديهم أبدا في الطبطبة والتليين والاعتذار والمجاملة هذا لم يكن من هدي السلف إطلاقا. فالحاصل بارك الله فيكم أن الذي يقشعر بدنه من هذا الباب تجده يستنكر هذا الكلام، كيف تقول على فلان إنه أضر على الأمة من إبليس، وكيف تقول إنه يعني شره كذا وضره كذا. يا أخي أنت ما فهمت منهج السلف، ما فهمت منهج السلف، وما فهمت كلام الأئمة، وإلا فكيف تفهم كلام الإمام هذا؟ كيف تفهمه؟ هل تفهمه أنه يكفر أصحاب البدع؟ هل تفهمه على أن أصحاب البدع يعني شأنهم عند الله تعالى أخطر وأكبر وعقوبتهم أكبر من إبليس؟ يفهم هذا عاقل؟ إنما المقصود بارك الله فيكم المقارنة بين الشرف، بين الشر والشر، المقارنة بين شر هؤلاء وبين شر هؤلاء. الآن إبليس يستريب أحد في ضرره؟ لو تبدى لنا إبليس فرضا، يعني لو تبدى لنا إبليس وصار ظاهرا بشخصه بين الناس، يستريب أحد في ضلاله وفي شره وخطره على الناس إطلاقا؟ كذلك عندما يقال هذا من تلبيس إبليس، هذا من وحي الشيطان، هذا من تسويل الشيطان، الذي يسمع هذا يستحسنه ولا يستقبله؟ هذا ما في اختلاف، هذا يعني بمقتضى الفطرة الدينية إنجاز التعبير. أما عندما يأتي واحد يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والحق كذا والباطل كذا، ويروج تحت ذلك البدعة والضلالة والعياذ بالله، الناس تستحسن ولا ما تستحسن؟ عرفنا هذا؟ إذن عندما نسمع هذا الكلام وهو أضر على الأمة من إبليس، وهو أضر على الأمة من الكفار، وهو أضر على الأمة من اليهود والنصارى، لا نستعظم ولا تقشعر أقدامنا منه، إنما الذي يقع في هذا هو الذي في قلبه دخن والعياذ بالله. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح شأنه وأن يسير على الجادة، والله المستعان. نعم.
قال واعلموا رحمه الله أن أصول البدع الأربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، ومن آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك هو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله.
نعم، هذا عود من الإمام رحمه الله إلى مسألة أصول البدع وعدد الفرق، وقد سبقت المسألة معنا من قبل، وذكرنا أن طريقة المحققين من العلماء على أنه لا ينبغي قصر عدد الفرق، ولا ينبغي قصر الفرق على فرق معينة بأن يقال مثلا هذه الفرق هي وحدها أهل البدع والضلال، إنما الضابط الذي عليه المحققون أن كل تجمع خالف أصلا من أصول السنة فهو من الفرق الضالة مباشرة. لا نحتاج إلى نظر، لا نحتاج نقول طيب الآن يصير العدد 72 ولا أكثر ولا أقل، لا نحتاج إلى هذا، إنما نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة هي الناجية، هذا نؤمن به ولا شك. لكن الضابط العام عندنا أن كل فرقة خالفت أصلا من أصول السنة فهي من الفرق النارية مباشرة. مع هذا الذي سبق بيانه بحمد الله، يتكلم العلماء على أصول البدع. هناك أصول ترجع إليها البدع، كل فرقة تقريبا من الفرق الضالة لا بد أن ترجع في أصولها إلى فرقة من هذه الفرق أو إلى أصل من هذه الأصول العظيمة للبدع. يقول وعلم رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع ينشعب حتى تصير كلها إلى 2800، قال إلى آخره. هذا في الأصل مأخوذ عن بعض السلف، هناك أثر مشهور ليوسف بن أسباط رحمه الله قال فيه أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. واضح؟ معنى قوله أصول البدع يعني كل بدعة إذا تأملت فيها فإنك تجدها راجعة إلى بدعة من هذه البدع الأربعة أو إلى أصل من هذه الأصول الأربعة. يعني إذا تكلمنا على الشيعة، السمت الظاهر فيهم ماذا؟ معاداة الصحابة، سب الصحابة، فكل بدعة تشتمل على هذا فإنها تعود مباشرة إلى بدعة الشيعة. طيب إيش بعد ذلك عندك؟ الخوارج. السمت الظاهر هو التكفير، الخروج، الإفساد في الأرض، فكل بدعة قامت على تكفير المسلمين بغير وجه حق أو الإفساد في الأرض أو مفارقة الجماعة يبقى نردها مباشرة إلى بدعة الخوارج. إيش بعد ذلك؟ القدرية. القدرية بدعتهم تقوم على إنكار القدر على حسب التفصيل المعروف، الغلاة الأوائل، قدرية المتأخرين، هذا كله كما سبق معنا، لكن إنكار القدر. وكثيرا ما يذكر العلماء المعتزلة تبعا للقدرية، هذا من عادة العلماء أيضا أنهم يذكرون المعتزلة تبعا للقدرية لأن مذهبهم في القدر هو مذهب القدرية، ولأن وقت ظهورهم كان متزامنا أو متقاربا مع ظهور القدرية الذين قالوا لا قدر أو الذين أنكروا بعد ذلك عموم مشيئة الله تعالى وخلقه. فكثيرا ما يذكر العلماء المعتزلة مع القدرية أو تحت القدرية إلى آخره. فكذلك كل بدعة كانت ترجع إلى الانحراف في باب القدر، كل انحراف في باب القدر، وكذلك كل ما فيه نفس عقلي، كل ما فيه نفس عقلي. يعني مثلا المعتزلة كما تعلمون يقومون على خمسة أصول: التوحيد والعدل و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد. فهذا كله قائم على شبهة عقلية. كل هذه الأصول إذا تأملت فيها، لأن المقام لا يحتمل التفصيل، كل هذه الأصول الخمسة الفاسدة عندهم ترجع إلى شبهة عقلية، ترجع إلى أصل عقلي فاسد. فكل من قامت بدعته على انحراف عقلي، على شبهة عقلية، فإنه يرد مباشرة إلى هذا الأصل. بقي بعد ذلك من المرجئة، أصل شبهتهم في مسائل الإيمان وأن الإيمان قول بلا عمل، فكل انحراف في باب الإيمان يمكن أن ترجعه إلى المرجئة. فإذا تأملت فعلا في هذه الأصول الأربعة فإنك تجد فعلا أن كل بدعة ظهرت في الإسلام يمكن أن تردها إلى هذا الأصل. بقي معنا شيء مهم جدا وهو تعطيل. نسينا الصفات ولا لا؟ طيب عندما نتكلم على الانحراف في الصفات، أول انحراف أو يعني السمت الأظهر للانحراف في الصفات عند من؟ عند الجهمية. طيب ما ذكرت الجهمية في الأثر؟ صحيح؟ هذا سئل عنه عبد الله بن المبارك رحمه الله لأن له كلاما هو كلام يوسف تماما، قال أصول البدع أربعة وذكر نفس هؤلاء الأربعة. فقيل له: ما سمعتك تذكر الجهمية؟ فقال له: إنما سألتني عن فرق المسلمين. عرفت؟ إنما سألتني عن فرق المسلمين، لأن الجهمية أصلا عند السلف لم يكونوا من المسلمين. لكن لا ننسى أصل التعطيل، لا ننسى أن من أصول البدع كذلك التعطيل. كل انحراف في باب الأسماء والصفات يمكن أن ترجعه مباشرة إلى بدعة هؤلاء، حتى لو كان مختلفا معها في الظاهر. يعني التمثيل يختلف تماما مع التعطيل، هذا غلو في الإثبات وهذا غلو في النفي، صحيح، لكن المقصود أصل الانحراف في الأسماء والصفات. كل انحراف في الأسماء والصفات فإنه يمكن أن يرد إلى هذا. طيب نبهنا على الجهمية الموجود في الأثر، احنا قلنا الشيعة ولا الروافض؟ الشيعة، مع أنه ورد في بعض الألفاظ الأثر الروافض، لكن مراده الشيعة ليس مراده الروافض. لماذا؟ يعني احنا قلنا الشيعة يقومون على معاداة الصحابة وسبهم، وليس كل سب للصحابة كفرا، إنما الكلام في الروافض على ليس مجرد السب، وإنما هو على التكفير واللعن والتفسيخ لعامة الصحابة إلى آخره، هذا لا يقتصر على مجرد السب، إنما يتعدى ذلك بكثير. فكذلك الروافض أيضا عند أئمة السلف لم يكونوا من المسلمين، إنما تكلموا، إذا أردنا أن نتكلم عن البدع أو على الفرق التي هي من فرق المسلمين فإننا نتكلم على الشيعة ولا نتكلم على الروافض. نعم.
قال وأعلم رحمك الله أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة.
هذا مر معنا كثيرا في أهمية لزوم الاتباع وترك الجدل والتعمق والخصومات في الدين، وأن هذا يعني الخوض في الدين والجدل والمراء، كل هذا من أسباب البدع والضلالات التي حدثت. نعم.
ولو أعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله أو ينكر، شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء.
هذه المسألة سبقت أيضا، سبق معنا كلام للإمام رحمه الله في أنه لا يخرج العبد من الإسلام حتى يجحد شيئا مما أنزل الله إلى آخره، بنحو الكلام الذي تراه أمامك الآن. وسبق التعليق على المسألة تفصيلا والحمد لله، وبينا أن كلام الإمام رحمه الله ليس حصرا للكفر في الجحود، إنما هو يتكلم على بعض الأسباب الظاهرة التي توجب الكفر، وأن الكفر عند أهل السنة والجماعة لا يقتصر على مجرد الجحود. نعم.
قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. ورحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، وكذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد رد
لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض
لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد رد السنة كلها، عليك بالقبول ودع المحك واللجاجة، فإنه ليس من
دين المحك بدون تشديد،
ودع المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
في هذا الكلام أمران أساسيان، أحدهما في أهمية ما ذكره الإمام رحمه الله في هذا الكتاب، وأنه مأثور من دين الله سبحانه وتعالى، فثبت به النص أو الأثر عمن سلف. وقد تبين لنا بالدراسة والحمد لله رب العالمين أن هذا يصدق على جل الكتاب، وأن منه بعض المسائل التي لا يكون فيها نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فيها بعض الآثار وربما لا تصح من قبل الإسناد، فهذا إنما يصدق على معظم المسائل وهي والحمد لله كذلك. وأما بعض المسائل على حسب ما مر معنا بالتفصيل فإنه لا يصدق عليها هذا الكلام. وأيضا ما ذكره الإمام رحمه الله من أهمية الالتزام بجميع ما في هذا الكتاب، وأنه لا يحل ترك شيء منه، هذا إنما يفهم في الإطار السابق أيضا، كل ما ثبت به الدليل فنعم كذلك، لكن بعض المسائل المعينة التي لا يثبت بها الدليل أو يكون فيها بعض الآثار التي لم تتلقى بالقبول، فعلى حسب ما سبق بيانه تفصيلا لا يلزم اعتقادها على أحد من الناس، يعني كما مر معنا مثلا بعض الأمثلة، اعتقاد أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة، مسألة النظر هذه معروفة لا شك فيها، لكن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء، كل الحديث غير ثابت، وبالتالي الذي لا يعتقد هذا الترتيب لا يعاد ولا يلام، لا يقال فيه مبتدع أو تارك للسنة أو ما أشبه ذلك. فالكلام بارك الله فيكم إنما يفهم في هذا الإطار. الأمر الثاني في أصل عظيم جدا، وهو ضرورة التمسك بجميع أصول السنة، لا يحل ترك شيء منها أبدا. والكلام الذي ذكره الإمام هنا كلام عظيم وطيب وتفصيل مهم أن تفهمه حتى تفهم المسألة نفسها وترد على أهل الضلال الذين يخالفونها الآن. يقول: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب ولثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. كما لو أن عبدا تبعنا كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. هذا تأصيل عظيم جدا. نحن نسأل سؤالا، نقول: رجل آمن بجميع القرآن إلا حرفا متفقا عليه، لا بد من هذا القيد طبعا لأنه في أحرف مختلف فيه، صحيح ولا ما صحيح؟ لا، وغير الشواذ حتى في المتواتر مش كده ولا ايه؟ يعني مالك يوم الدين ومالك يوم الدين حرف مختلف فيه ولا لا؟ الألف اللي بعد الميم مختلف فيها ولا لا؟ يبقى لسنا نتكلم على هذا. هكذا يقول العلماء: من أنكر حرفا متفقا عليه، يبقى المختلف فيه لا. فرجل آمن بجميع الكتاب إلا حرفا متفقا عليه، إيش حكم هذا؟ يكفر. وإن آمن بجميع الكتاب، يعني سبحان الله آمن بآلاف الحروف ولكنه رد حرفا واحدا فقط، فإنه يكفر. رجل آمن بجميع الأنبياء إلا نبيا واحدا، قال: أنا مؤمن بجميع الأنبياء لكن والله هذا النبي أنا من يؤمن به، أنا لا أؤمن، كذا يقول، بنوح مثلا أو بهود أو بصالح أو بفلان أو فلان، ينفعه؟ رجل آمن بجميع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو صادق في كل ما يقول إلا في هذا الكلام فإنه كذب فيه والعياذ بالله، يعني كلام ثبت ثبوتا قطعيا معلوما عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله هذا الكلام هو كاذب فيه لكن في غيره صادق، ما حكم هذا؟ طيب حتى في الأحكام العملية، رجل صلى فأتى بجميع الأركان وتعمد ترك سجدة واحدة فقط، صلاة وإيش حكمها؟ إذن لا عبرة تبارك الله فيكم بالكم. هؤلاء الذين يعتبرون المسألة الآن، يعني لا أدري ماذا أقول، لكن ينظرون إليها هكذا بالكم، يقولون والله ننظر نسبة وتناسب، يعني نشوف هو موافق في كم ومخالف في كم، والعبرة بالغالب. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويضعونه في غير مواضعه، هذه قاعدة صحيحة، نعم قاعدة يعمل بها في الفقه وفي غير ذلك من مسائل الدين، لكن ليست هنا. لماذا لم تكن العبرة بالغالب في من رد حرفا واحدا من القرآن؟ لماذا لم تكن العبرة بالغالب في من كذب بنبي واحد أو بخبر واحد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تكن العبرة بالغالب بمن ترك ركنا واحدا من أركان الصلاة متعمدا؟ فهمنا يا جماعة؟ إذن طيب التفريق كيف يكون؟ كيف نفرق نحن؟ كيف نميز؟ لابد أن ننظر هل هذا الشيء يجب الإيمان به أم لا؟ يجب العمل به أم لا؟ فإن كان يجب الإيمان به وإن كان منكره كافرا فمن أنكره فهو كافر، وإن آمن بكل ما سواه. إن كان يجب العمل به فمن تركه فقد أبطل عمله فعمله باطل وإن عمل بكل ما سواه. هكذا هذا هو الميزان، هكذا نفهم وهكذا نفرق ولا يكون عندنا خلط. أما هؤلاء الذين ينظرون: طيب هو خالف في أصل واحد لكنه معنا في الصفات، معنا في القدر، معنا في الإيمان، معنا في كذا، معنا في كذا، إذن لا يضره أن يخالف في مسألة الولاء والبراء من المبتدع مثلا، ما شاء الله. والآن وانتبهوا إلى هذا، هذه الدعوات التي تروج الآن ويروج لها بكل أسف بعض من لا ينتبه، ومن انتبه منهم وقصده فهو على دخل وهو على انحراف في منهجه. الدعوات التي تروج الآن أن المبتدع فقط هم المعتزلة، هم المرجئة، هم التكفيريون، يعني الذين هم على خلافنا من الأساس، فهمتم ولا لا؟ يعني الذين لا يرفعون شعار السنة ولا يرفعون شعار السلفية، هؤلاء فقط هم المبتدعون. أما الذي يرفع شعار السنة وشعار السلفية فهو منا ونحن منه مهما أتى من المخالفات. يعني الآن وقع في مخالفة منهجية، وقع في كذا، وقع في كذا، ما يضره طالما أنه معنا يتكلم بكلامنا ويدعو إلى السنة وينشرها ويعظم منهج السلف، طالما أنه معنا في الصفات وفي الإيمان وفي الصحابة وفي كذا وفي كذا، إذن خلاص ما يضره هذه الأشياء، لا تضره مخالفة منهجية. هذا كلام في غاية الخطورة، هذا كلام يؤدي إلى تدمير المنهج وإلى تبديل الحق بالباطل وإلى إلباس المبتدعة لباس السنة. ليس المبتدعة فقط هم العقلانيين، هم التكفيريين، هم المرجئة أو الشيعة أو الروافض، هذا هو الذي يروج الآن، يقولون هؤلاء فقط هم المبتدعة، لكن نحن الحمد لله على السنة وعلى المنهج، نقول قال الله وقال الرسول وقال السلف. إذن خلاص طالما أننا اجتمعنا على هذا كل شيء بعد ذلك يهون ونتغاضى عنه، فالله المستعان. ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويبصرنا بالحق. فأعلموا بارك الله فيكم أنه لا بد من الإيمان بأصول السنة كلها، ولا بد من التمسك بأصول السنة كلها، وكل مخالفة بحسبها لا بد من هذا الميزان، لا بد من العلم والعدل والإنصاف. لسنا نقول إن كل من خالف فقد ابتدع، هناك ميزان وهناك ضوابط، إذا تحققت الضوابط فلا كرامة لأحد. إذا تحققت الضوابط في رجل أتى ببدعة أو مخالفة فتحققت فيه الضوابط وصار مبتدعا، إذا لا كرامة لأحد. لماذا نجامل ونداهم في دين الله تعالى؟ ومن المؤسف أنك ترى أن المواقف تتناقض، يعني يتبرؤون من واحد على نفس الشاكلة، على نفس المنهج، على نفس الأخطاء، ولا يتبرؤون ممن هو مثله على نفس الكلام وعلى نفس الباطل وعلى نفس المنهج المنحرف. حقيقة هذا مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نكون منتبهين. علاج الخلو لا يكون بالجفاء، علاج الحدادية لا يكون بالتمييع والتضييع والتخذيل، إنما يكون دائما بالثبات والنصيحة والبيان بذكر الضوابط التي يبدع بها المبتدع بالولاء والبراء على دين الله سبحانه وتعالى وحده، لا على الأشخاص ولا على المناهج. هذا هو العلاج، ومن رمى العلاج في غيره فإنه لا يعالج شيئا إطلاقا. فالحاصل بارك الله فيكم أن أصول السنة كلها لا بد من تحقيقها جميعا، الذي يرد ولو أصلا واحدا ولو مسألة واحدة من المسائل التي وضح فيها الدليل وأجمع عليها العلماء وتلقوها بالقبول وأعدوا مخالفها مبتدعا، طالما أن هذا الضابط قد تحقق ولو في مسألة واحدة ولو في أصل واحد، فعندئذ لا ينفع الرجل شيء من تمسكه بكافة الأصول أو كافة المسائل. وسيأتي معنا هذا المعنى أيضا في غير ما شيء من كلام الإمام رحمه الله. نكتفي بهذا.